فيه بركة.
إذا كان فيه مكبر
لا أنا أحتاج مستقف كيف فوق جنب المكتبة فوق تقوم من أركان كل مليان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات المقدمة ثم قال ذكر بعض الآيات افتتح بها الكتاب. ثم قال مقدما قال رحمه الله تعالى مقدمة في علم أصول الفقه مقدمة قال أي في علم أصول الفقه في علم الأصول وهي بكسر الدال أصح من فتحها يقال مقدمة ومقدمة على صيغة اسم فاعل على صيغة اسم مفعول. ايه مذكور في الله
صحيح
بكسر الدال أصح من فتحها بعضهم يجعل الأصح فتح الدال ولكن المشهور ما ذكره أن المقدمة بالكسر من حيث الشهرة أشهر من المقدمة بالفتح ووجه اسم المفعول مقدمة أن المؤلف قدمها بين يدي كتابه وتصنيفه ومقدمة للكسر أنها تقدمت بنفسها. قال من قدم لازم بمعنى تقدم هذا في حصرها وإلا مقدمة على وزن مفعلة من فعل وفعل متعدي ولكنها باعتبار ما أخذ الأصل من قدم لازم بمعنى تقدم. قال وهي ما يتوقف عليه شروع الفن ومقدمة الكتاب أعم منها مطلقا وهي ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما توقف على معرفته الشروع في المطلوب أم لا يعني أن المقدمة تأتي مطلقة وتأتي مقيدة بمقدمة الكتاب وبين مقدمة الكتاب وبين المقدمة المطلقة عموم وخصوص مطلق يعني عموم وخصوص ماذا بارك الله فيه مقدمة الكتاب أعم من المقدمة مطلقة لماذا؟ لأن مقدمة الكتاب ما قدم أمام المطلوب لارتباط بين ما قدم أمام المطلوب لارتباط بين المقدمة وبين ما قدمت عليه سواء توقف الشروع بذلك الفن على معرفة هذه المقدمة أم لا. مثل لذلك قال فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمتها وخطوة ألفية بن مالك مقدمة الكتاب فقط. ابن مالك رحمه الله لما ذكر في الألفية قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى شرح أبيات وكذا هذه تسمى مقدمة الكتاب تسمى مقدمة الكتاب لأنه لا يتوقف معرفة المطلوب عليها وإنما قدم بذكر نفسه وذكر أن هناك من ألف في النفس بقاه فلان ودعا لنفسه ولا إلى آخره ولم يذكر تعريف النفس وموضوعه وإلى آخره من الأشياء التي يتوقف عليها الشروع المطلوب يتوقف معرفته على ما ذكر فكانت مقدمة الكتاب فقط ولكن الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، إذا جعلت مقدمة تتعلق بهذه الأحكام الخمسة، تعريف الواجب وكذلك أيضا ما يتعلق بتعريف المندوب والمستحب، فهذه تسمى مقدمة، يعني هذا هو التفصيل، الفرق بين مقدمة في الكتاب وبين المقدمة. المقدمة تكون إذا توقف المطلوب على معرفة ما ذكر فيها فتسمى مقدمة، وأما إذا ذكرت ولم يتوقف عليها الأمر يعني توقف أو يتوقف فهذه تسمى مقدمة الكتاب. والجرجاني في تعريفاته قال مقدمة الكتاب ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود للارتباط، ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع، يتوقف الشروع على معرفتها، ومقدمة الكتاب ما يذكر يعني قبل الشروع في الشيء لارتباط بينهما من غير أن يتوقف الشروع عليه، من غير النظر باعتبار اشتراط التوقف ماذا عليه. ثم ذكر نحو من هذا فقال مقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم، يعني إذا أردت علما من العلوم وذكرت له مقدمة توقف هذا العلم عليها تسمى مقدمة العلم، وإذا قدمت لكتابك ببعض الكلام من غير أن يتوقف ما بعده عليه فهي مقدمة الكتاب. فكل مقدمة علم مقدمة كتاب، وليس كل مقدمة كتاب مقدمة علم.
العلم أعم،
مقدمة الكتاب أعم لأنها مقدمة الكتاب أعم، لأنه لا يشرط فيها أن يذكر ما يتوقف الشروع عليه، وإنما تقدم لك شيء بينه وبين مراده ارتباط. ومقدمة العلم لا بد أن تذكر شيئا يتوقف ذلك العلم عليه، هو أخص، مقدمة العلم أخص. قال رحمه الله أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، حذف التنوين من شافع، وهذا لضرورة الشعر محمد بن شافعي المطالبي، وإلا شافع نوما كان حقه أن يقال محمد بن شافعي المطالبي، وحذفه لأجل استقامة الوزن. قال يعني
كيف أعرف الآن
هذا يعرف بدراسة العروض وأوزان الشعر، لأنك لو قلت محمد بن شافعي المطالبي يختل الوزن، يزيد متحرك على تفعيلات الشطر الثاني فيختل الوزن بذلك. قال يعني أن أول من ألف علم الأصول في الكتب الإمام الشافعي وهو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع المطلبي، ألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسل به إلى ابن مهدي، وهو كتاب عظيم فيه فوائد عظيمة، ومن أعظم ما يمتاز به كتب المتقدمين، يعني خصوصا ويعني عموما وكتاب رسالة خصوصا البعد عن اصطلاحات المتكلمين، لأنهم ما ظهرت قرونهم إلا بعد ذهاب هؤلاء الأئمة رحمه الله. قال وهو أيضا أول ويعني أكثر ما أبعد الناس عن علم الأصول وعن بعض العلوم النافعة، يعني أمور خاصة من الأصول الذي زهد الناس في الكلام، أن الذين إدخال علم الكلام فيه، وأن كثيرا ممن يؤلف فيه أو يعني يتبجح به من أهل الأهواء والكتب في ذلك كثيرة، ويذكرون أشياء لا تعلق لها بعلم الأصول ويسميها الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الموافقات يسميها عارية، يعني عارية هذا الكلام مستعار ومدخل في أصول الفقه فليس منه، في مسائل كثيرة تقل ثمرتها وماذا تكل الأذهان معرفتها. قال رحمه الله تعالى قال وهو أيضا أول من ألف في مختلف الحديث المشار إليه في طلعة الأنوار بقولنا طلعة الأنوار هو نظم للمؤلف طلعة الأنوار نظم للمؤلف في مصطلح الحديث اختصر به ألفية العراقي طلعة الأنوار نظم للمؤلف صاحب النظم صاحب المراقي في المصطلح اختصر به ألفية العراقي في مصطلح الحديث وشرح طلعة الأنوار في كتاب سماه هدى الأبرار طلعة الأنوار اختصار لألفية العراقي شرحها المؤلف نفسه في كتاب سماه هدى الأبرار وقد طبع بتحقيق حسن مشاط إلا أنه ليس موجودا عندنا في المكتبة هدى الأبرار الشرح اسمه هدى الأبرار والنظم الاختصار اسمه طلعة الأنوار قال فيه قال بقولنا يعني طلعة الأنوار له يعني إلى الشافعي قال بقولنا أولى من أولا أولى وجمع ممكن فمختلف يعني أنتم تعرفون أن مختلف الحديث إنما يكون إلى حصل تعارض متصاهر بين الحديثين فإنه يجمع بين الحديثين وإن لم يحصل تعارض فهو المحكم فلما ذكر المحكم يعني أنه إن لم يحصل تعارض فهو المحكم قال أولى يعني معناه أولى يعني حصل التعارض وجمع ممكن والجمع فمختلف يعني فمختلف يضيفه إلى الحديث المختلف يعني سمى مختلف الحديث يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف وتؤول أو يجمع بينها على أحد أوجه الجمع المعروفة في موضعها وإلا يمكن الجمع بعد ذلك ينتقلون إلى ماذا؟ إلى الناسخ المنسوخ في مادة التاريخ وإلا المعرف إلى الترجيح وإلا إلى التوقف هكذا قال رحمه الله وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة يعني غير من غير الشافعي من الصحابة والتابعين والسلف كان علم الأصول لا يقال إنهم كانوا جهلا لعلم الأصول هذا ليس بصحيح وإنما كان لهم السلام هذا الفن كان لهم وكما كان لغيرهم كان سليقة كان لهم كما كان غيره من العلوم كان سليقة قال يعني أن غير الشافعي من المجتهدين كالصحابة فمن بعدهم كان معرفة علم الأصول سليقة له أي مركوزا بطبيعته كما كان علم العربية من نحو وتصحيح وبيان خليقة أي مركوزا بطبائع العرب فطره الله عليها والألقاب تشمل المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك اصطلاحات وضعها أئمة النحو وكذلك وضع أئمة الأصول الذين صنفوا فيه اسم المنطوق والمفهوم والفحوى والمخالفة والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك يعني هذا كانوا قبل ذلك على السليقة وكانوا يفهمون ويضعون الأدلة في مواضعها ويستنبطونها الاستنباط اللائق بها من غير معرفتهم لعلم الأصول لأنه كان لهم سليقة وعلم الأصول في هذه الأيام يحتاج إلى يعني هو مجموع من عدة فنون ففيه ما يتعلق بالمصطلح وفيه ما يتعلق بالمعاني الذي هو البلاغة وفيه ما يتعلق بالنحو وفيه ما يتعلق كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك في مسائل كثيرة من العلوم حتى يعني طال ذيل الأصول وتشعب قال رحمه الله قال في البيت الذي بعده: الأحكام والأدلة في الموضوع. الأحكام هذه إذا بدأ بذلك واللام في مثل هذا في الرجل فإنه يخسر الوزن بنقطه على ما هو عليه. لو قلت الأحكام والأدلة في الموضوع يختل الوزن، فتحتاج إلى نقل، تحتاج إلى نقل. الأحكام أين الهمزة؟ الأحكام هناك همزة بعد ماذا؟ الأحكام همزة بعد اللام، همزة بعد اللام. هذه الهمزة انقل حركتها إلى اللام وحذفها وحذف همزة الوقف السابقة، تصير الأحكام، تصير الأحكام، فتنطق الأحكام، الأحكام نقل، تنقل حركة الهمزة إلى اللام وتحرك همزة الوصل التي ابتدأ بها وتحرك الهمزة التي نقلت حركتها وتنطق به هكذا: الأحكام والأدلة في الموضوع وكونه هذه فقط مسموعه. معنى هذا البيت يا أخوان: الأحكام هذا خبر مقدم والأدلة معطوف عليه، الموضوع مبتدأ مؤخر، يعني الموضوع يعني موضوع أصول الفقه الأحكام والأدلة. ما هو موضوع أصول الفقه؟ الأحكام يعني الشرعية والأدلة يعني الشرعية. وكونه هذه فقط يعني كون الموضوع هذه الإشارة بهذه إلى الأدلة، يعني كون الأدلة فقط هي موضوعه مسموع يعني مقبول. وهو الذي رجحه المؤلف أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، هو الأدلة، وأن الأحكام ليست داخلة، يعني هو الذي يعني ذكره مسموع بمعنى أنه مال إليه. وذكر في شرح مسائل قال رحمه الله: يعني أن مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة، مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه، أن مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه، معرفة منصوب على أنه خبر، على أنه مؤخر. قال: وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدأ الإنسان لعلم الطب. الآن يا أخوان الطبيب ما هو موضوع علمه؟ هل موضوع علمه فعل المكلف أو موضوع علمه بدن الإنسان؟ بدن الإنسان، لكن بدن الإنسان من حيث أن الرأس فوق والرجل تحت، أو من حيث معرفة هل هو صحيح فيحتاج إلى الأسباب التي تستمر بها صحته، أم هو يعني مريض فيحتاج إلى ما يعالج به ذلك المرض الثاني، يعني ما يعرض لهذا البدن من صحة أو مرض، ما يعرض لهذا البدن من صحة أو مرض، هذا هو الموضوع علم الطب. قال: وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا يبحث الطبيب إلا عنهما. وموضوع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام، وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، الأدلة الشرعية فقط، وإلى هذا أشار بقوله وكونه يافل. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه الأدلة الشرعية. قال: لأنه يبحث فيه عن عوارض ذاتية، عن عوارض الأدلة الشرعية الذاتية التي تعرض لها، كقولهم: الأمر يفيد الوجوب، ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، والعام والمخصص حجة فيما يبقى. وحجة الأول الذي قال إن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية والأحكام أن جميع مباحث الأصول راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للأدلة، يعني جميع مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة. ما قال: والأحكام من حيث إثبات الأدلة. قال نعيد، قال: وحجة الأول أن جميع مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، إثبات أعراض ذاتية تعرض للأدلة أو تعرض للأحكام، من حيث إثبات الأحكام للأدلة وثبوت الأحكام بالأدلة، يعني إثبات الأدلة للأحكام، إثبات الأدلة للأحكام. وثبوت الأحكام بالأدلة. الأحكام بماذا تثبت؟ بالأدلة. وأنت وتثبت الأدلة لأي شيء؟ لأجل الأحكام، فهو دائر بين الإثبات والثبوت. قال: فالفن منحصر في الإثبات والثبوت، وفي معناه نفع في ذلك المرجحات، فلا خلاف بين القولين في معنى. الحاصل من هذا يا إخوان أن هذا الأمر وهو موضوع أصول الفقه، هل هو الأحكام والأدلة أو هو الأدلة فقط؟ الذي يقول بأنه الأحكام والأدلة يخرج قوله على ما سمعته من أنه إما أن يكون أصول الفقه يعني فيه إثبات أدلة لأحكام، أو فيه ثبوت الحكم بالدليل، إثبات الدليل لأجل يحكم به، أو فيه ثبوت الدليل، ثبوت الحكم بالدليل. فهو متعلق بالأدلة ومتعلق بماذا؟ بالأحكام، وكلها موضوع له. عوارضه لأن الذات لا ليش يعني يقولون الذات لها عوارض تعرض لها، لها عوارض تعرض لها، وهذه العوارض التي تعرض لها يعني معناها الصفات التي توصف بها تلك الذات، توصف بها تلك الذات. والعارض يسمى عارضا لأنه يذهب يعني يذهب ويرجع، وليس ماذا ثابتا، وليس ثابتا، وإنما يعرف قابل للذهاب وقابل للثبوت. موضوعه الأحكام والأدلة، موضوع أصول الفقه الأحكام والأدلة. والجمهور القائلون بأن موضوع أصول الفقه الأدلة يقولون موضوعه الأدلة، وهذه الأدلة تثبت لأجل الأحكام، فالأمر في ذلك سهل. قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه، بقيت أربعة أبيات. قال: الأصل لغة ما يبنى الشيء عليه، حسا كالجدار للسقف، ومعنى كالحقيقة للمجاز، والدليل للمدلول. هذا تعريفه لغة ما يبنى عليه الشيء، وهذا الشيء الذي يبنى قد يكون حسيا كالجدار للسقف. الجدار أصل للسقف لأن السقف يبنى عليه، ومعنى يعني ليس محسوسا كالحقيقة للمجاز. يقولون الحقيقة أصلا للمجاز لأن المجاز يبنى على الحقيقة، والدليل أصلا للمدلول لأن المدلول يبنى على الدليل، وهذه أشياء معنوية. قال: ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور الطلب عقلا، جرت عادة المحققين في التصنيف بالبداهة في الحقيقة. قال: الشارع في فن لا بد أن يتصوره أولا بوجه ما، وإن امتنع الشروع فيه. في طبعا الأخرى التي ينار بن حزم تحاشى كثيرا من هذه الاصطلاحات التي يكثر منها أصحاب الحواشي، وهذا الفعل منه يعني ماذا جيد، الفعل الذي يكره الذي يقام به جيد بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: فالشارع في فن لا بد أن يتصوره أولا بوجه ما، وإن امتنع الشروع فيه. وأصول الفقه مركب إضافي يطلق تارة على جزء إضافة، وتارة لقبا بهذا العلم وعلما له. وهذا واضح تقدم في ماذا يا إخوان؟ في شرح الورقات، لأن أصول الفقه هذا مركب إضافي، قول مضاف والفقه مضاف إليه، وهذا المركب الإضافي لقب على علم من العلوم. فإذا أردت أن تتصوره فاعرف معنى كلمة أصول على حدة، ثم كلمة فقه على حدة، ثم مجموع المضاف يعني مجموع المضاف المضاف إليه مركبا. قال رحمه الله: واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزئيه أو لا. أصول الفقه هل تتوقف على معرفة الجزئين، معرفة الأصول وحدها والفقه وحدها، ثم بعد ذلك تعرف اللقب، أو لك من أول الأمر أن تعرف أصول الفقه من غير أن تتعرض لتعريف مفرداته؟ قال إذ التسمية به سلبت كل من جزئين عن معناه الإفرادي. هذا وجه المانع الذي قال لا نحتاج إلى معرفة المضاف وحده والمضاف إليه وحده. قال لأن لما سمينا هذا الفن بذلك اللقب سلبنا معنى أصول وسلبنا معنى فقه واستخدمنا هذا اللقب في معنى آخر لا يتفرق فيه إلى أصل المضاف وحده ولا إلى أصل المضاف إليه وحده. قال وصيرت لجميع أسماء لمعنى آخر وعلى الأول فلا بد من معرفة الجزئين وهذا هو الأشهر. هذا هو الأشهر مصطلح الحديث إذا عرفوه يبدأون بتعريف كلمة مصطلح وبتعريف كلمة الحديث ثم يذكرون اللقب وهو مصطلح الحديث وكذلك أصول الفقه وكذلك ماذا بارك الله فيه الفنون التي هي مركبة من ماذا الألقاب المركبة المضاف مضاف إليه. قال رحمه الله ولذلك قال أصوله دلائل الإجمالي يعني أن أصول الفقه أدلة إجمالية لأن الأصل في الاصطلاح هو الدليل يطلق الأصل ويراد به الدليل. الأمر الراجح كما يأتي يطلق الأصل ويراد به الأمر الراجح وقوله كما يأتي يأتي في آخر البيت السابع عشر يأتي هذا في آخر البيت السابع عشر. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال والدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية. الدليل الإجمالي لا يعين مسألة جزئية بعينها وإنما يذكر قاعدة عامة تندرج تحتها جزئيات من غير تعيين جزئية معينة كقاعدة مطلق الأمر والنهي. مطلق الأمر أن الأمر يدل على وجوب والنهي يدل على التحريم عند الإطلاق. قال وفعله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق المقيد والمجمل المبين والظاهر والمؤول والنسخ والمنسوخ والخبر الآحاد هذه كلها أدلة إجمالية. إذا قيل لك الإجماع حجة هذا يعني إجمالي وإذا قيل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب فيما كان من باب القربى والطاعة هذا أيضا يدل هذا دليل إجمالي ما قصدت مسألة معينة وإنما ما كان قاعدة عامة يدخل تحتها جزئيات كثيرة. قال في التحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا ثم ذكر هذا الكلام الذي نسمعه الآن حقق فقال أن الأدلة نفسها ليست أصولا وهذه من المباحث التي ذكرها في هذا الموضع في مبحث طويل ثم خلص في آخر المبحث إلى يعني ماذا دار حول هل أدلة الفقه الإجمالية هي الأصول لأن منهم من يعرف أصول الفقه بما بأنها الأدلة الإجمالية ومنهم من يعرفها بتعريف آخر معرفة الدلائل ومنهم من يعرفها بإدراك تلك القواعد أو القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة. وكل من عرف تعريف من هذه التعريفات فتعريفه صحيح ولكن بعضها تحتاج إلى تقدير والأقرب الذي سلم من التقدير هو تعريف أصول الفقه بأنه القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة الإجمالية. فلذلك قال فالتحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة. يعني لما أقول لك موضوع علم الأصول الأدلة الإجمالية موضوع علم الأصول الأدلة فلما قلت لك موضوع علم الأصول الأدلة الموضوع معناه شيء وعلم الأصول شيء آخر وليس هو ضرورة معناه أن هذا الأمر الذي يذكر يضطر العقل الصحيح إلى معرفته من غير حاجة إلى استدلال كثير. لما أقول لك مثلا النافذة من البيت فهي نافذة كل البيت؟ لا، هذا شيء واضح، هذا شيء واضح. وكذلك لما أقول لك زيد في الفصل، زيد في الفصل، هل زيد هو الفصل؟ لا، هذا شيء معروف ضرورة. وكذلك أقول لك زيد سيذهب إلى السوق، هل زيد هو السوق؟ لا، هذا شيء معروف ضرورة. معناه ندرك بدون كبير تأمل. قال وكذا معرفة الدلائل ليست هي الأصول على التحقيق. فمراد من قال إن أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية التصديق بتلك القواعد، أي العلم بثبوت المحمول للموضوع. وهذا الذي هو المحمول والموضوع، هذا من تعبيرات المناطق، المحمول والموضوع. والمراد بالموضوع المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، والمراد بالمحمول الخبر والفعل، الخبر والفعل. لو قلت لك زيد قائم، زيد قائم، أين المبتدأ؟ زيد. وأين الخبر؟ قائم. فيقولون زيد موضوع. إيش معنى موضوع؟ كأنه شيء وضع. وقائم لما انتبنا إلى القيام محمول، محمول، كأن زيدا حمل القيام، شيء كأنه شيء وضع وهو الأصل، وجاء القيام فحمل عليه محمول وموضوع. فالمحمول، فالمحمول عندهم الخبر والفعل، والموضوع عندهم المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. ونحن بحاجة إلى يعني استقرار في هذا الأمر. وما ذكره متوقف على هذا. والذي يحب أن ينظر معنى المحمول والموضوع ينظر آداب البحث والمناظرة الشنقيطي رحمه الله تعالى صفحة 14، فإنه ذكر هناك هذا الكلام يعني تعريف المحمول وتعريف الموضوع بكلام سهل ميسر. الحاصل مما ذكره يا اخوان ان اصول الفقه دلائل الفقه الاجماليه، لا غضاضه في من قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجماليه، لانه يريد القواعد الباحثه عن احوال تلك الادله. وبعضهم يريد انها معرفه ان الفقه، أن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية. الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله في تتمة البيت، قال وطرق الترجيح قيد تالي، طرق الترجيح قيد تالي. قال في شرحه صفحة قلب الصفحة، يعني أن طرق الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية في الاندراج في حقيقة الأصول. والمراد بالطرق وجوه الترجيح، وجوه الترجيح. هل يدخل في أصول الفقه وجوه الترجيح بين الأدلة؟ الصواب أنها داخلة. وهل تدخل شروط الاجتهاد والكلام على الاجتهاد وشرط المجتهد إلى غير ذلك؟ فيه خلاف، فيه خلاف. والصواب أيضا أنها داخلة، الصواب أنها داخلة، لأن فن الأصول، لأن فن الأصول يا إخوان أدلة، وهذه الأدلة تحتاج إلى طرق في الاستنباط. وهذه الطرق التي هي طرق الاستنباط قد يحصل لها تعارض فيحتاج إلى ترجيح. وكذلك أيضا من الذي يرجح ومن الذي يستنبط؟ المجتهد، فيحتاج إلى معرفة الكلام عليه وعلى أحواله إلى غير ذلك. قال رحمه الله وما للاجتهاد من شرط وضح. قال وما للاجتهاد من شرط وضح، أي من موضوع علم الأصول شروط الاجتهاد، هذا معنى هذا الشطر. وفيها خلاف عندهم هل هي داخلة في الاجتهاد في أصول الفقه أم لا. قال في أثناء هذا البحث، قال في أثناء هذا البحث قال القشيري لكن جرت العادة لإدخال شروط الاجتهاد في الأصول وضعا، أن الذين وضعوا وألفوا في الأصول أدخلوا شروط الاجتهاد فأدخلت فيه حدا، فاحتاج الذي أراد الذي يعرف أصول الفقه في إدخالها في تعريفه حدا، قوله حدا يعني تعريفا، وإنما أدخلت فيه وضعا لأن غاية فن الأصول الإقدار على الاستنباط، والاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد وليست داخلة في قواعد الفن بخلاف مباحث الترجيح، فإن البحث فيها عن أحوال الأدلة التفصيلية على وجه كلي باعتبار تعارضها. قال ولا يدخل في الأصول علم الخلاف. وما هو الخلاف؟ ها؟ لا، الجدل. علم الخلاف هذا الاصطلاح في يراد به علم الجدل، يراد به علم الجدل. لا يدخل في أصول الفقه. قال إذا يتوصل به إلى الفقه توصلا قريبا، لأن الجدل إما مجيب بحفظ حكم أو معترض، وليس متعرض، فهو معترض أو معترض إبطاله، كان الحكم فقها أو غيره. وهذا ولعم ما صنعه. أما لو أدخلوا علم الخلاف في الأصول، لو أدخلوا علم الخلاف في الأصول لزاد الطين بلة، لزاد الطين بلة. قال لكن الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنوا أركانها عليها حتى توهم اختصاصه بالفقه وأصول الفقه. ثم ذكر يعني أن أصول الفقه فرع عن أصول الدين. ما هي أصول الدين عندهم في اصطلاحهم، وما هي أصول الفقه؟ أصول الدين الأصول التي يتوصل بها إلى معرفة الصانع وصفاته، يعني إلى معرفة يعني يقولون إلى معرفة الصانع، ويريدون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يتعلق بذلك من الكلام على صفاته وعلى ماذا بارك الله فيه، وعلى معرفة إنسانيته إلى غير ذلك. هذه يجعلونها أصول الدين. ولذلك يقولون وأحفظ الأصلين أو أتقن الأصلين. ما المراد بالأصلين؟ أصول الدين وأصول الفقه. المراد بالأصلين فيما يظهر أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين معناها المباحث التي تتكلم في الاعتقادات من معرفة الصانع وصفاته. وهذا بحث يعني ماذا فيه كلام طويل وخلاف بين المشاعر وبين المعتزلة وأهل السنة من جهة وهؤلاء من جهة، ولا شاعر مع المعتزلة من جهة، فيه ماذا بحر لا ساخر له في هذه المسائل بينهم. والأدلة في ذلك واضحة، ومذهب أهل السنة هو المذهب الصحيح مدعوم بالأدلة. قال رحمه الله ويطلق الأصل على ما قد رجح. هذه فائدة فقط أفادها، أن الأصل يطلق على الشيء الراجح، وهو الذي أشار إليه آنفا في أول شرح البيت 16 لما قال أو الأمر الراجح كما يأتي. كما يأتي يعني في هذه القطعة في قوله ويطلق الأصل على ما قد رجح. ثم قال رحمه الله فصل، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. قال يعني أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف. قد جاء هذا الذي في شرح البيت 20 ما سنقرأه، شرح البيت 20 ما سنقرأه، لأن قراءته تحتاج إلى 3 دروس، قراءته تحتاج إلى 3 دروس. ولخصه صاحب هذا بكلام جبدة وكلام جيد، يعني تنصر فيه عن الأشياء التي هي طويلة الخلاف بينهم، طويلة الخلاف بينهم. فإن شاء الله تعالى غدا نذكر بعض الكلام على هذه على ما بقي، ثم ندخل بعد ذلك جميعا في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. Thank you.